بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم وإياهم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
اللهم أمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه مع السلسلة العلمية الفقهية المتعلقة بأحكام الأسرة. اليوم نتكلم أو نواصل الحديث فضيلة الشيخ عن الحقوق الزوجية.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فسبق حديث طويل حول الحقوق الزوجية وأيضا أحكام الأسرة، وأشرت فيما أشرت إليه ما يتعلق بالحقوق بين الزوجين، وذكرنا بأن هناك حقوقا مالية وأن هناك حقوقا غير مالية، وذكرنا مسألة السكنة والنفقة وشيء من هذا القبيل. في هذا اليوم أتحدث عن بعض الحقوق غير المالية، من أهمها ما يتعلق بقضية العشرة بالمعروف. هذه من المسائل المهمة، لأن الله عز وجل يقول وعاشرهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك يجب على الزوج أن يحسن أخلاقه مع زوجته، وذلك بالرفق بها وبملاطفتها وبتقديم ما يمكن أن يقدمه لها مما يؤلف قلبها عليه مثلا، والنصوص في هذا كثيرة. وليس هناك أجمل ولا أروع من حياة النبي عليه الصلاة والسلام ومعاشرته لزوجاته، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. ولذلك هذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتيح لزوجاته ممارسة شيء من اللهو المباح، وكانت تنظر إلى الحبشة وهي من الرقصات الشعبية الحربية القوية. فهذا يدل على أن مسلم كان يتلطف مع نسائه عليه الصلاة والسلام. أيضا تقول أم سلمة حت أنا والنبي، أنا ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، تقول يعني نزلت علي الدورة الشهرية وكنت أنا في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، تقول فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فستي يعني حطي، قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. وهذا يدلنا على أن المرأة الحائض لا تنجس بالحيض إذا نزل عليها الدم، فإن لا تنجس في مثل هذه الحالة، ولذلك أدخلها تأكيدا على طهارتها وتأكيدا على أنها في واقع الأمر يعني يشير إلى معاشرته لها بالمعروف عليه الصلاة والسلام. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يصلي جالسا فيقرأ، تقول عائشة رضي الله عنها كنت أكون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام حينما يصلي، فإذا أراد أن يسجد قال همزني بأصبعه، أو كما ورد عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاشر نساءه بالمعروف، حتى في مثل هذه القضايا لما كانت الغرفة ضيقة ما كان يأمرها بأن تخرج عن الغرفة أو مثلا أن تكون في زاوية، وإنما يتركها على حالها التي هي عليها. عائشة تقول أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيقرأ، يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحوا من 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم يركع، ثم تقول ثم يسجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع عليه الصلاة والسلام. أيضا من الحقوق التي ينبغي للزوج تجاه زوجته عدم الإضرار بها، وهذا حقيقة يعني مسألة عامة وخاصة. العموم أن المسلم يرفع الضرر عن جميع الناس، وأما الخصوص فيعني ما يتعلق بالزوجة تحديدا، ونحن نتكلم في مسألة الأحكام الأسرية والحياة الزوجية، ينبغي للرجل أن يرفع الضرر عن زوجه، سواء كان الضرر ماديا أو معنويا أو أدبيا مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ومن ذلك عدم جواز الضرب المبرح للمرأة، لأن من الرجال للأسف الشديد من يمارس الضرب، هذا لا يليق بالرجل تجاه امرأته. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة ولا خادما بيده، ولما يعني تقدم 3 نفر للزواج بامرأة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها ببعض عيوبهم، وذكر من ضمن ما ذكر قال أما فلان فضراب للنساء، يعني فيه صفة سيئة وهي أنه يضرب النساء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حجة الوداع، وهي في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، يقول اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، استحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربون ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بمعنى أن المرأة إذا تجاوزت الحدود، تجاوزت يعني الحقوق التي أوجبها الله عز وجل، نعم له، لكن ليس بذاك الضرب المبرح، وهذا ليس على سبيل الوجوب أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب امرأة ولا خادما بيده عليه الصلاة والسلام. أيضا من حقوق الرجل على من حقوق المرأة على زوجها أن يحترم أهلها، وأن لا يذكرهم إلا بخير، هذا من الحقوق التي ينبغي أن تكون بين الزوجين. للأسف الشديد بعض الأزواج قد يحصل بينه وبين زوجته شيء من الخلافات أو الإشكالات أو الخصوم مثلا، فيذهب فيشتمها ويشتم أهلها، ويسب والديها ويسب عائلتها ويسب قبيلتها ويسب كذا، وهذا لا شك بأنه لا يليق بالمسلم عموما، فضلا عن أن يمارسه مع من يعني تكرم وأعطاهم أوليته وزوجه ابنته واستأمنه عليها. ولذلك مما يحبب قلب المرأة إلى زوجها الثناء، أن يثني على أهلها وأن لا يذكرهم إلا بخير، حتى لو صدر منهم شيء سيء، فينبغي للإنسان أن يكتم ذلك وأن يحرص على تأليف القلوب وجمع الكلمة وتلطيف الأجواء، لأنه أصبح هناك صلة بينه وبينهم، وأولاده في صلة، يعني هؤلاء الأولاد الذين أتوا هم يعني حبل ممدود بين هذه الأسرة وبين أجدادهم. فالمقصود بأنه ينبغي أن يلتفت الزوج لمثل هذه القضايا. الحديث إن شاء الله له بقية حول بعض الحقوق التي بين الزوجين، نذكر إن شاء الله في اللقاء القادم والمجلس القادم بإذن الله حق الرجل على امرأته في غير الأشياء المالية. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب وأن يصلح الأحوال وأن يديم الأمن والأمان علينا وعلى سائر المسلمين، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صلي وسلم وبارك عليه، جزاكم الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، متواصل معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل نعود إليكم بإذن الله بعده لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، نستقبل معا هذه المكالمة. هبة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي للشيخ لو سمحت، مثل قضاء أيام الفائدة من رمضان، قضاء يعني أيام القضاء.
نعم.
رمضان اللي فات طبعا أجل شهر 7، وفي شهر 6 يعني وقت الصيام كان كثير طويل. طبعا حاليا يعني الناس كلهم بقضوا حاليا في فترة الشتاء، وساعات طبعا الصيام تكون كثير أقل لأنه بأذن عن قبل الموت.
نعم.
المغرب. فيعني هذا في أي شيء هذا الموضوع ولا؟
طيب.
في ساعة ولا؟
طيب. إن شاء الله تسمعون الجواب. معنا أيضا مكالمة. يزيد، أخي يزيد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زياد معك.
زياد تفضل، سامحنا يا زياد.
لا ولا يهمك، ولا يهمك. يعطيك العافية على البرنامج، شكرا جزيلا على هذا يعني البرنامج الرائع جدا يعني.
العفو، والله يحفظك يا زياد.
الناس تستفيد منه كثير يعني في ميزان حسناتكم يعني.
الله يسلمك، آمين وإياكم.
الله يخليك. سؤالي أستاذي الكريم اللي هو، هل تجوز الاستخارة أو صلاة الاستخارة في الإنجاب؟
ها،
نعم.
طيب
أشكرك جدا.
حياك الله يا زياد. نأخذ مكالمة أيضا. سلطان.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت عندي سؤالين لفضيلة الشيخ.
نعم تفضل.
الأول بالنسبة للزوج، يعني هل يجوز للزوجة الخروج بدون إذن الزوج من المنزل بغير حالات الضرورة يعني؟ طبعا.
نعم.
يعني إذا منعها طلعت بدون غير إذنها.
نعم.
إنه منعها. سؤال ثاني تكره بخصوص الكلب.
نعم.
إذا لمس مثلا لمس الإنسان وهو متربي.
نعم.
هل يغسل النجاسة فقط يعني أو يعيد الوضوء؟
طيب.
ولمس الثوب، هل يعني لازم يغير الثوب نفسه؟
نعم.
ولا يكفيه أن يغسل الثوب؟
طيب.
يعني شيء بالتفصيل يعني.
إن شاء الله.
إذا لمسها يعني بلبس عادي أو لازم يكون في لعاب أو شيء من هكذا؟
طيب. حياك الله يا سلطان. أخذ براشد أيضا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا.
شيخ أنا أبغى أسأل سؤال.
نعم.
يا شيخ، عندنا مريض يبس من يومين.
مريض؟
إيه.
إيه.
يبس من يومين، هو طايع في البر شيء. زين، يوم نحن نزور هالمريض مغطين عليها الستارة شيء في البيت عشان ما حد ما يشوفه. هل هذا شيء ثم شوف؟
طيب. إيه واضح. نعم.
متيبس يعني هالمريض متيبس شيء، هو طايع في البر من يومين. مشلول من يد اليسار وريل اليسار.
طيب.
نسير نزور المريض.
مغطينا. طيب.
ما حد ما يشوفه مدة 7 أيام. هل هالشيء وارد؟ هل هالشيء سنة جاهزة أم لا؟
طيب.
هذا السؤال.
إن شاء الله يا أبو راشد، حياك الله، بارك الله فيك. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخت هبة تسأل عن ما يتعلق بقضاء أيام رمضان. تقول أن الصيام كان في الصيف وساعات النهار كانت طويلة. الآن من يقضي هذه الأيام خاصة في مثل هذا الوقت، ساعات النهار فيه قصيرة، هل هذا يؤثر على القضاء؟
الحمد لله. أولا يقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن لطف الله عز وجل ورحمته بعباده أنه لم يحدد هذه الأيام ولم يطلب مثيلها من أيام رمضان التي أفطرها الإنسان، ولذلك يجوز للإنسان أن يصوم القضاء في أي يوم من أيام العام أدى الأيام المحرم صيامها، كيوم العيدين مثلا وأيام التشريق. فيصوم سواء كان في الصيف أو الشتاء، سواء كان النهار قصيرا أو الجو باردا، كل هذا جائز ولله الحمد، وهذا لطف الله ورحمة الله عز وجل بعباده.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. إذن مستمعين الكرام نذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-551-668 والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. الأخ زياد فضل الشيخ سأل عن حكم صلاة الاستخارة في قضية الإنجاب من عدمه.
الحمد لله، بالنسبة لمسألة الإنجاب مما دعت إليها الشريعة، ولذلك ربنا جل وعلا جعل للأنبياء ذرية وأزواجا، قال جل وعلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج واستولد، وكان يقول عليه الصلاة والسلام تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فإذا كان قصد السائل أنه يريد أن يستخير لأجل أن ينجب فهذا غلط، لم يحصل لا من نبي ولا من صحابة، لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة ولا من التابعين، ولم يقل به أحد من أهل العلم فيما يتعلق بقضية الإنجاب. أما إذا كان قصد السائل هو يعني عنده مشاكل في قضاء الإنجاب أو عند زوجته مثلا، ويستخير في إجراء مثلا ما يسمى بالتلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب، نعم ممكن في مثل هذا الحال يجوز، أما الاستخارة لأجل الإنجاب ابتداء فلا. أما في قضية استعمال العمليات هذه الحديثة فيجوز الاستخارة ويمضي، فإن تيسرت فالحمد ولم يتيسر فهذا الدليل على أن الله اختار له ما هو الأفضل.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ سلطان يسأل عن حكم خروج الزوجة من منزل الزوجية دون إذنه، خاصة إذا منعها من ذلك، طبعا في غير الحالات الضرورية. يسأل الأخ.
الحمد لله، من حق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية الله جل وعلا، والطاعة هذه تكون في الأمور المباحة وليس في قضية الواجبات. يعني الآن لما تأتي تصلي المرأة الصلوات المفروضات لا يقال بأن طاعة زوجها، وإنما طاعة ربها، طاعة ربها في مثل هذه الحالة، لما تزكي لما تصوم ما لها علاقة، يعني هذا طاعة لله عز وجل. طاعة الزوج هو حينما يأمرها بما يعني فيه مصلحة يراها الزوج، ومن ذلك قضية الخروج. فإذا أمر الزوج زوجته بأن لا تخرج إلا بإذنه فيجب عليها ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم صوم النفل إلا بإذن زوجها إذا كان حاضرا. يعني المرأة الآن لو أرادت أن تصوم يوم الاثنين والخميس وزوجها موجود ما يجوز لها، لابد أن تستأذن زوجها في ذلك، فكيف بقضية الخروج؟ ومثل ما ذكر الأخ السائل يقول لغير ضرورة ولا حاجة، فإذا كان مجرد خروج هكذا للسوق أو المولات أو مثلا الخروج مع صويحباتها أو الخروج لأرحامها، هذا لا يجوز للمرأة أن تفعله ولا أن تقدم عليه إلا بعد إذن زوجها. وللأسف الشديد يشكو كثير من الأزواج يعني أحوال زوجاتهم في قضية الخروج، وأنهن لا يبالين بمثل هذا الأمر، وما تعلم بأن واقع في أمر محرم. وأنا أجزم بأن أغلب الأزواج لا يمنعون زوجاتهم من الخروج، لكن عليهن أن يستأذن، وإلا كان البيت فوضى. يعني ما فائدة البيت، ما فائدة الزوج في البيت إذا كانت المرأة هكذا تخرج من دون حسيب ولا رقيب ومن دون إذن ومن دون تفتح الباب وتخرج هكذا والزوج لا يدري عن شيء؟ هذا من حقه عليها أن تستأذنه إذا أرادت الخروج. أما في الضروريات الضرورات وفي الحاجيات مثلا فيختلف الأمر. الأزواج عندهم أحيانا منهم من يأذن إذنا عاما مطلقا، فبعض الأزواج يقول خلاص أنت إذا متى ما احتجت للخروج اخرجي حتى لو كان مسافرا تخرج لأن أذن لها، وبعض الأزواج لا يقول لا ما تخرجي إلا بإذن، حتى لو كنت مسافر تتصلين علي مثلا وتخبريني بأنك ستخرجين في المحل الفلاني. هذا من حق الزوج على زوجته، ولذلك تنتبه أخواتي بارك الله فيهن إلى هذه المسألة اللي تساءل فيها أكثر النساء، وللأسف كثير من الأمهات ما يساعدن البنات على مثل هذه القضية، فتجد الأم قد تكون مرتكبة لهذا الغلط ولهذا الخطأ وقد تكون غافلة عن قضية التوجيه والتنبيه لبناتها على أن تلتزم طاعة زوجها. وأنا حينما أقول هذا الكلام أدعو الأزواج إلى عدم التعسف في استعمال هذا الحق الممنوح لهم شرعا، وعدم الظلم، وعدم استخدام السلطوية. لأن من الأزواج من يفهم فهم مغلوط، يعتقد حينما نتحدث هذا أن لها الحق أن يظلم ويتجبر ويمارس حقيقة نوع من السلطوية على زوجته ويتلذذ بمثل هذا، لا لسبب إلا لمجرد هذا الأمر. هذا غلط، ما ينبغي للزوج. الزوج هو اللي يقدر المصالح المفاسد، يرى بأن هذا اليوم خروجه فيه خطر، ويرى بأن مثلا هناك مشاكل في الأسواق، مشاكل في الأرحام مثلا، فيمنع بمثل هذا الطريقة أو يجيز.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. فيما يتعلق بسؤال الأخ سلطان حول نجاسة الكلب، أولا ما النجس في الكلب؟
الحمد لله، بالنسبة للكلب إذا مثلا يعني مثلا لعابه وقع على ثوب الإنسان أو على بدنه، فالواجب عليه أن يغسله، وذلك لنجاسة لعابه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب. والعلماء يقولون بأن لعاب الكلب نجس وأنه يغسل، لكن كم يغسل إذا كان في غير الإناء؟ الإناء متفقون على أنه سبع أولهن بالتراب، في لفظ أنه الثامنة بالتراب. هل يغسل سبعا أيضا؟ هذا خلاف، من أهل العلم يقول نعم يغسل سبعا، ومنهم يقول ثلاثا، ومنهم من يقول بأن يغسل حتى يتيقن بأنه قد ذهبت النجاسة. ولذلك لا يجوز للإنسان الذي لعق الكلب ثوبه أو بدنه أن يصلي على هذه الحال، بل يجب عليه أن يغسله، وإن غسله سبع مرات فهو الأفضل وهو الأقرب للحديث. وأما إذا مس الكلب مجرد يعني شعر الكلب مثلا مس الثوب أو البدن وكان هذا الشعر جافا، فإن البدن أو الثوب لا يتنجس، للقاعدة الضابط الفقهي أن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف. فالمقصود بأن إذا كان لعاب الكلب، إذا وقع لعاب الكلب على الثوب أو على البدن هو الذي يغسل. نعم،
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هل تغطية المريض عن أعين زائريه له أصل؟
الحمد لله، لا، ليس له أصل من حيث الشرع، لكن قد يكون من حيث الطب مثلا، أو وصية الطبيب أو نصيحة الطبيب ممكن. يعني مثل ما ذكر الأخ السائل، قد يكون الشخص هذا الذي فقد في الصحراء وكذا يحتاج إلى فترة نقاهة أو فترة عزل مثلا، فترة من الزمن حتى لا ينقل إليه شيء من الأمراض، أو هو ينقل شيء من الأمراض أو شيء من هذا القبيل. هذه نصائح طبية ليس لها علاقة بالشرع. من حيث الشرع ما فيه شيء، يعني سواء عزله أو لم يعزله، أهم شيء مصلحة المريض، متى ما وجدت مصلحة المريض تفعل. فقضية أن يوجد له أصل، لا، ما عندنا أصل بالشرع على عزل المريض بمثل هذه الصورة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ويمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688، هنا على 6688. السؤال عن المرأة إذا هجرها زوجها بزعم عدم استطاعته على معاشرتها، فماذا تفعل المرأة؟
الحمد لله، إذا كان قصد الأخت السائلة الهجر في الفراش فإن هذا راجع لها، إن رضيت فلها ذلك. يعني بعض النساء قد ترضى وتقول بأن هناك مصالح كثيرة جدا موجودة، ليس بالضرورة أن تكون يعني في محصورة في الجماع مثلا. فإن رضيت بهذا فله، وإذا كانت متضررة، ترى بأنها متضررة في مثل هذه الحالة وفي مثل هذه الصورة، وأن زوجها يهجرها في الفراش، يقول لعدم استطاعتي، فإن هذا فإن المرأة لها الحق في أن ترفع الضرر عن نفسها. فإذا ادعى الرجل أنه عنين يعني لا يستطيع اقتراب النساء، فأهل العلم يقولون بأنه يمهل سنة كاملة إن أصاب خلال السنة، فهذا الدليل على أنه غير عنين يعني إذا جامع، وإذا لم يصب لم يجامع فالمرأة لها الحق في أن تطلب الفراق، تطلب الفراق. وبطبيعة الحال تختلف الحال من أسرة إلى أسرة ومن زوج من زوجين إلى آخرين، فبعض الأزواج قد يكونان كبيرين في السن مثلا، فيعني يتحملان بعضهما ويصبران على بعض، وبعض الأزواج قد يكونان يعني في أول الشباب مثلا، وقد لا تحتمل المرأة تخشى على نفسها مثلا، فلا الحق. فيختلف الحال من حال، يختلف الأمر من حال إلى حال.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعينا الكرام، نعيد التذكير بأرقام التواصل للمشاركة عن طريق الهاتف من داخل الدولة، يمكنكم الاتصال على 600-55-1688، ومن خارج الدولة 00971-600-55-1668. وأما الرسائل النصية القصيرة فنستقبلها على الرقم 6688. فضل الشيخ، هنا السؤال عن النذر، إذا نذر إن رزق جاره بطفل فإنه سيولم له ولم يفعل.
الحمد لله. أولا، النذر من حيث الحكم الشرعي مكروه، والوفاء به واجب، فالله جل وعلا يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، ولذلك من نذر نذرا شرعيا، نذر تبرر، مثلا قال إن رزقني الله أو رزق جاري أو رزق قريبي كذا فسأفعل كذا، فيجب عليه الوفاء به، ولا يجوز له أن يتأخر في ذلك، فذمته الآن مشغولة بهذا النذر. فما دام أن الجار قد رزق بولد فيجب عليك أن تفي بنذرك، لأنك أنت الذي ألزمت نفسك به، وهو لم يجب عليك بأصل الشرع، فيجب عليك الوفاء به.
بارك الله فيك فضلة الشيخ. معنا مكالمة، الأخ مصطفى. محمد.
لا، مصطفى.
مصطفى، تفضل يا مصطفى.
أهلا بك. عندي سؤال للشيخنا الطبيب. عندي حابب أخذ قرض إسلامي أشتري شقة في دبي، هل يجوز؟
طيب،
شكرا،
حياك الله يا مصطفى. معنا أيضا مكالمة. طيب مصطفى، الشيخ يسأل عن أخذ قرض إسلامي، هل هناك قرض إسلامي؟ ما المقصود بذلك؟
الحمد لله. القرض الإسلامي إذا كان يعني على العموم طبعا القرض الحسن، يعني يأخذ قرض 10,000 يرجع 10,000، يأخذ 5,000 يرجع 5,000، هذا يسمى القرض الحسن. قل جل وعلا إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. النبي عليه الصلاة والسلام حث على القرض وبين أن من أقرض مسلما فإن له به صدقة، يعني إذا أقرضت شخص 10,000 كأنك تصدقت ب10,000، أقرضت 100,000 كأنك تصدقت ب100,000. الثاني، إذا كان المقصود الأخ القرض الإسلامي لعله يقصد عملية المرابح، فالبنوك لا تعطي فيما أحفظ وفيما أعرف، ما أدري والله، ما تعطي مبالغ نقدية، وإنما تدخل في عملية مرابحة، فإذا كانت المرابحة توفرت فيها الشروط الشرعية فلا حرج، أما إذا كانت خلف فيها شرط مثل قضية القبض ومثل قضايا الزيادة مثلا على الأرباح المقررة شرعا في شراء هذا العين فيما لو إذا تأخرت، فهذا يدخل في الربا. نعم،
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا أيضا مكالمة. أم محمد.
عليكم السلام.
والسلام ورحمة الله وبركاته. نعم،
الله يخليك يا شيخنا. لو سمحت بسأل، عندي أختي عمرها 46 سنة.
نعم.
وعندها ولد واحد عمره 9 سنوات.
نعم.
زوجة وما في مشاكل الحمد لله، ومستمرين كويسين وكل شيء، بس هي في محاولات لأنه تنجب طفل آخر، فأكثر من طبيب أخبروها أنه كأنما هي حتدخل سن اليأس المبكر، مع أنه عمرها 46 سنة، بس طبيا انه في يعني ما في امكانيه للانجاب.
نعم.
وهذا عند الله طبعا. فهي بتحكي انه كلمت زوجها وكل شيء ما عنده ما حكى معاه في انه عايز يتزوج او اي حاجه، بيقول هو يعني مكتفي بابنه وكده، بس هي حاسه بذنب.
نعم.
يعني بتقول هل هي تعرض عليه انه اذا حب في يوم يتزوج او بتواصل حياته عادي ولا يعني طيب. ربنا يمكن يرزقهم لقدام، فهي مش عارفه كيف الامر.
طيب
هيا. والسوري عندي سؤال ثاني.
اي نعم.
برضو انا عندي ابني على طول في حاله خوف دائم يا شيخنا. يعني على طول بخاف من اي شيء، مع انه انا بحاول مواظبه معه على الصلاه وصلاه الجمعه وبحب القران.
كم عمره يعني؟
الصور هيك بس دائما.
كم عمره هو ام محمد؟
8.5 يعني.
نعم.
يقول مواليد 2008 هو.
طيب يا ام محمد.
أي بس على طول بيخاف وبقول شايف شيء أو يخاف كأن حد وراه كده يعني.
واضح أم محمد.
ينام لوحده لازم حد يكون موجود.
واضح يا أم محمد، تسمع إن شاء الله الجواب. حياك الله.
الله
السلام ورحمة الله. إذا فالشيخ الأخت أم محمد تسأل عن أختها، يعني هي لديها ولد عمره 9 سنوات. وحاولت الإنجاب، لأن الأطباء أخبروها بأنها على وشك دخول سن اليأس وأنها لن تستطيع الحمل. في هذه الحالة إذا كانت أمورها طيبة مع زوجها، تستمر على هذا الأمر أو أنها تعرض على زوجها الزواج بأخرى؟
الحمد لله، أنا أنصحها بأن لا تعرض على زوجها ذلك.
نعم.
وإنما تستمر الحال على ما هي عليه، ما دام أن الزوج يعني راضي بمثل هذا الأمر ومقتنع وليس عنده يعني تطلع إلى مثل هذا الأمر، فما في داعي أنها يعني تفاتح زوجها، وقد تشغل زوجها وتشغل نفسها وتدخل في دوامة، لأن المعروف بأن المرأة لا ترضى بالضرر، والمرأة إذا فتحت هذا الباب على زوجها ستشغل باله وربما تسوء العلاقة بينهم. هذه نصيحة، مجرد نصيحة. تقول والله زوجي مثلا يتطلع ويريد الأولاد وكذا، طيب أن تبادر لتسجل موقف جميل ويدل على وفائها وكذا. أما إذا كان الزوج غافل عن مثل هذا الأمر وما عنده فرصة أن يفكر في مثل هذا الأمر، فأنصحها بعدم مفاتحة الزوج في مثل هذا الحال.
نعم. تسأل أيضا عن ابنها الذي ينتابه الخوف من كل شيء.
الحمد لله، يعني بالمؤكد بأن ابنك يتعرض لي يعني مواقف أو يعني أمور صادمة له أو استفزته، مثلا إما مثلا مشهد رآه مثلا أو موقف تعرض له أو أحيانا تخويف يمارسه بعض الآباء أو بعض الإخوة أو بعض الأخوات، فيصطحبه عقدة من الخوف، تصطحب الولد هذا عقدة من الخوف، لكن علاجه سهل بإذن الله، في علاج طويل وفي علاج قصير. العلاج الطويل هو أن هذه ستنتهي بإذن الله، وهذا بالتجربة مع مرور الوقت. والعلاج المستعجل هو أولا يعني تعويد الولد على ذكر الله باستمرار وقراءة القرآن والاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، زرع الثقة فيه بشكل دائم، تشجيعه مثلا، تحفيزه، محاولة أيضا الثناء عليه، محاولة أيضا زرع الثقة فيه من خلال إبراز بعض مهاراته، بعض أنشطته، هذه مجرب تدريبيا مجرب في يعني إخراج الأطفال من هذه العقد، عقد الخوف وغير ذلك، وأيضا جعله يختلط مع الآخرين، يعني خاصة في حلق الذكر ودروس العلم، وإعطائه أيضا مساحة جيدة من يمارس بعض الألعاب الرياضية مثلا وشيء من هذا القبيل، هذا مجرب بإذن الله تعالى يزيل عنه عقدة الخوف. وأؤكد على موضوع وهي تعويده على أذكار الصباح والمساء، العناية بها، أن يقرأ يوميا ورده اليومي، يعود على قراءة شيء من جزء من القرآن أو نصف جزء، كذلك كثرة ذكر الله عز وجل، هذا كفيل بإذن الله عز وجل في إزالة ما يعاني ويحاذر.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل عن حكم تكرار الاستخارة للسبب نفسه.
الحمد لله مشروع، يجوز للإنسان أن يكرر صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة للسبب الواحد أكثر من مرة، بل نص الفقهاء على مشروعية ذلك واستحبابه.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. وهذا أحد الأخوة أيضا بعث بسلامه ودعواته لنا وأخباره عن محبته لنا في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جمعنا الله وإياك على طاعته في الدنيا وفي الآخرة في مقعد الصدق.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة أيضا بعث بمشكلة يعانيها مع زوجته بسبب كثرة مقارنتها نفسها بالأخريات، مما يؤدي إلى وقوع المشاجرة بينه وبينها، وقد يتطور الوضع أحيانا إلى مد اليد من قبله، فبماذا تنصحونه؟
الحمد لله، أنصحك بعدم مد اليد على زوجتك، هذه النصيحة الأولى. لا تحرص على قضية المعاقبة باليد. أحيانا يا أخي الفاضل بعض العقوبات تستغرب أن تكون بالمدح والثناء، لأن الناس تختلف نفسياتها. فإذا كانت زوجتك عندها شيء من هذا النوع، أو هذا شيء عندها شيء من هذا التعالي مثلا، أو المقارنة بالأخريات، أو شيء من هذا القبيل، فاحرص بارك الله فيك على كثرة الثناء عليها. يعني أحيانا الثناء على الشخص وإبراز شيء من مواهبه، شيء من محاسنه، حقيقة يزيح ويكنس كثير من المشاكل. فأنت مثلا يعني لما تثني على زوجتك في بجمالها، ما تثني وإن كانت غير ذلك، تثني عليها بأنها من أجمل النساء، تثني على أخلاقها مثلا، تثني على دينها، تثني على حرصها على بيتها وأولادها، تثني على خدمتها، أيضا تشكر لها مثلا صنيعها في بعض المواقف، مثلا طبيخها، يعني هذه الأشياء مهمة جدا يغفل عنها الرجال. ولذلك أحيانا الزوج يمارس نفس الخطأ، يعني يرتكب الخطأ نفسه الذي ارتكبته المرأة. فأنا أنصح دائما بأن الزوج حقيقة يحرص على مثل هذا الأمر، وذلك بالثناء على أخلاق زوجته، على الإشادة بها، الإشادة ببعض الأشياء التي تقدمها. كفيل هذا بإذن الله عز وجل. وحاول أن تجرب يا أخي الفاضل، جرب يعني التكشيرة هذه مثل ما ذكرت، وعدم يعني وجود مثل هذا النوع من الممارسة لها داخل البيت، صدقني قد تكون أنت سبب منهم من حيث لا تعلم، يعني بإغفالك مثلا الثناء عليه. أنا ما أدري، يمكنك في خاطرك الآن تقول لا أنا أثني عليه، لكن زيد من الجرعة، ولا يعني تركز على جانب واحد، لا ركز على أكثر من جانب، ركز على طبيخها وملابسها وجمالها وحسن أخلاقها وتربيتها وشيء من هذا القبيل، ستجد الفائدة بإذن الله رب العالمين.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. أيضا هنا أحد الزوجات تشكو حالها مع زوجها، وأنه يخفي عنها كل أخباره، بل لا يستشيرها في أي شيء، ويرى أنه ما دام يطعمها ويكسوها فهذا كل ما هو حق لها. يعني تقول أنه أحيانا قد يقول بعض أخباره للأولاد ويوصيهم بعدم أخبارهم أنا. نصيحتك وتوجيهك.
الحمد لله، نصيحتي أيضا نفس النصيحة السابقة. يعني أيضا أخت الفاضلة قد تكون أنت أيضا لك دور كبير في يعني في تشكيل شخصية الزوج بمثل هذه الطريقة. يعني بعض الزوجات الآن لما تريد زوجها يخبرها ببعض الأمور كأنها هي الآمرة الناهية، كأنها هي المتسلطة. هناك أساليب، هناك وسائل، هناك طرق في قضية أن المرأة تقترب من زوجها، الثناء عليه. ترى الزوج كما أن المرأة تحب أن يثني عليها زوجها، كذلك الزوج يحب أن تثني عليه زوجته، وأن تذكر محاسنه، تذكر فضائله، وتذكر بعض يعني الأشياء التي حقيقة يقوم فيها. وأحيانا إلحاح الزوج على بعض الخصوصيات قد يدفع الزوج إلى التغريد بعيدا عنها في قضية يعني مثلا الشكوى مثلا، أو إخبارها ببعض الأشياء. لماذا؟ لأن المرأة لما تسأل عن كل شيء وخصوصيات الرجل في عمله وفي أمواله حساباته أشياء، هذا غير لائق. لكن أحيانا بعض الأخبار، طبعا الزوج بهذه الطريقة سيقفل الباب، لكن أحيانا إذا كانت الزوجة مثلا تستمع فقط، مجرد استماع، أو تسأله عن أحوال عامة ولا تدخل في خصوصياته التي لا يريد أحد أن يطلع عليه، أعتقد بأنها ستكذب زوجها في مثل هذه الحالة. ومثل ما قلت أنا قبل قليل، كثرة الثناء على الزوج أيضا وإبراز محاسنه، أجزم بأنها طريقة جدا قريبة في قضية التوليف بين يعني بينك وبين زوجك.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال سلمان العسكر، ومن الإخراج عمر القاسمي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.